أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. ثبت مما تقدم أنه وإن ذهبنا إلى اشتراط التعيين والمعلومية في العوضين في المعاوضات، لكن لا يخفى أنه ليس المقصود من التعيين والمعلومية التفصيليين منهما دائما، بل في كل عقد بحسبه، والميزان الذي انتهينا إليه في الدرس السابق هو أن العقلاء في أعرافهم وسيرهم يعاوضون في العادة لحفظ المالية، مش عم نتكلم عن المشاريع الخيرية فعلا.
فيها حفظ للمالية،
فهم وإن كانوا يجازفون في الأعمال والتبادلات ولكن مجازفاتهم تبنى في العادة على ما يمكن أن نسميه بأصالة السلامة بلحاظ الغرض المنشود، وإلا فإنه لا يخفى أن التعيين والمعلومية التفصيليين أو التفصيليان بالدقة العقلية تفصيليين بالدقة العقلية غير متسنن في العادة، إذ ما من شيء حتى المعلوم إلا وفيه جهات مجهولة. قد ذكرنا في بعض الدروس السابقة أن الأمر على مستوى المجازفة والمخاطرة، بل والجهالة يختلف باختلاف العقود وطبيعتها وصيغها. فالتأمين عقلائي مع أن فيه أعظم جهالة، قد ما يحصل على شيء في مقابل ما يدفع الإنسان، وإن شاء الله وهو يتمنى أن لا يحصل على شيء، يعني يتمنى أن لا يقع معه حوادث حتى يحصل على شيء، ومع ذلك هو من أعظم الأعمال العقلائية. مولد جديد هذا بهذه الصيغة، لكن على مستوى الارتكاز العقلائي الكلام، لا فرق بين قديم وجديد هنا. الإقدام كما أسلفنا على شراء المردد بين الثمين والرخيص بسعرين يقترب من الرخيص وإن علا عنه برجاء الحصول على الثمين. أيضا في كثير من الحالات يكون عقلائي، بقولوا في مجازفة، لكن مجازفة يؤيدها العقلاء لا يمجها العقلاء. الإقدام على شراء ما يتوقع الحصول عليه ولو بجهد وعمل، مثل المدفون الضائع أو مثل العبد الآبق، أيضا ضمن قيم معينة العمل عقلائي. كذلك شراء المجهولات من قبيل مجهول المقدار، طبعا ما في ميزان دائم يا اخوان، انتبهوا، كشراء الثمر على الشجر، تخريص يصير قد ينزل وقد يصعد، او شراء السمك في المستنقعات والأهوار المحصورة لا يعلم كم يوجد سمك فيه، بس فيه سمك جذب، حتى أنواعه بالتفصيل مش معروفة.
ثمر قبل بدوها شيء وبعد بدوها
هذا شرعا عقلائيا، بعدين بنشوف الشارع شو حط ضوابط، هذه إذا بعقود خاصة بتخضع للبحث بالعقد الخاص.
بعد بدو هالشيخ هو شكله
نعم
إنه بيطلعوا له 100 كيلو، بس قبل بدوها الله أعلم.
إيه صحيح صحيح جيد. على هذا الأساس نحن لا نستطيع أن نقول، هذا اللي بدي أوصله أنا من هالسرد، هذا مش كلام جديد، ما رأي في الأبحاث السابقة، لا نستطيع أن نقول على مستوى القاعدة العامة بأنه لا تصح المعاوضة على المجهول أو على كذا أو إلى آخره. نعم لا تصح المعاملة حيث تكون المعاوضة غررية من جهة أحد العوضين أو كليهما، بمعنى أن العقلاء نوعان لا يقدمون عليها. هذه النتيجة، هذه تختلف يا أخوان باختلاف طبيعة العقد وباختلاف طبيعة العمل، وإلا إذا بدي أدخل معكم على الأمثلة، أكثر العقود يا إخوة فيها جهالات. أنا لما بستأجر شخص ليشتغل لي بالساعة، صحيح أنا بحب يكون عامل نشيط قوي إلى آخره، مش على النتيجة استأجرته، يعني على العمل مع النتيجة، استأجرته على العمل فقط. يوجد أحد يقول بأنه يشترط المعرفة تفصيلية بالمقدار الذي ينجزه من عمل في الساعة، لا يقول أحد منا. اثنان ثلاثة استأجرتهم بنفس السعر، جيت إلى الساحة والعمال واقفون، قلت لهم عندي قطعة أرض بدي أفلحها انكشها، كل واحد اشتغل بمقدار، واحد اشتغل 50% من الثاني والثاني اشتغل 50% أو 70% من الثاني، دائما في جهالة بهذه الجوانب يا أخوان. طبيعة العقود هكذا، طبيعة الأعمال هكذا. وعادة التشدد إنما يكون فيما يبنى على الوضوح. البيع عادة يبنى على الوضوح، مش دائما. ها أيضا مثلت أمثلة أنا سابقا وهنا. لذلك أنا أريد أن أنطلق من جذر. الجذر هو العمومات لأنظمة المعاملات العقلائية. كل ما ثبت أن المعاملة على مستوى التعيين والعلم والجهل عقلائية فالعمومات تشملها. نبحث بعد ذلك أن الشارع الأقدس هل ضبط ضابطة ألزمنا بها تعبدا على خلاف ما عليه العقلاء حتى نقيد بها العمومات والمطلقات أم لا؟ هذا هندسة البحث، هذا مهم جدا. إذا شككنا فنحن والعمومات إذا ثبت الموضوع العقلائي. إذا جئنا إلى بيع المجهول، لأن هذا مهم، مش بيع المجهول، المعاوضة على المجهول. طبعا الروايات واردة في البيع، لأن البيع هو أقل واحد في العقول يتحمل الجهالة. طبعا في غيره العقود المبنية على النتائج، هذه معلومة تفصيلة، من وجد ضالتي فله كذا. بس في الجهالة من جهة ثانية، في العوضين في جهالة. أنا قديش بدي أعطي عمال حتى لقي له ضالت كم؟ وقد هو عمل السدد أساسا. يا نصيب أبقى شهر أبحث ولا أجدها، ما إلي شيء. حدا بيقول عقلج على باطل لأجل ذلك، ما هو مبني على هذا أساسا. مش دائما طبعا، في بعض مصادقي يعني مبني على هذا. طيب البيع هو أقل العقود عادة التحمل، لأن البيع بطبيعته يبنى على عوضين متشخصين، سواء عين خارجية أو كل موصوف. طبعا العين الخارجية إما بيع شخصي أو جزء من كل، كصاحب من صبرة. طيب الفقهاء، مشهور الفقهاء حيث بنوا على نهي النبي عن بيع الغرر، وثبت عندهم أن الغرر مطلقا في البيع أو في مطلق المعاوضة طبعا الفرق هو تصحيح الدليل، لأن في رواية نهى النبي عن الغرر، في رواية نهى النبي عن بيع الغرر. المشهور نهى النبي عن بيع الغرر. أفادوا أن كل شيء فيه غرر فهو باطل، طبعا سيخرج منه ما كان في الأساس مبني على الغرر. ثم رأوا أن كثير من المعاملات الغررية ها اللي تتضمن غرر صحيحة في الشرع، إما صحيحة بنصوص صحيحة مثل بيع العبد الآبق مع الضميمة، مثل بيع الأسماك مع ضميمة، مثل بيع اللبن في الضرع بضميمة ما حلب منه وتشخص. وأفاد السيد المرتضى إذا تتذكروا دفعا لإشكال العام أن بيع العبد الآبق مع الضميمة ليس غررا، وأشكلنا عليه في ذلك الوقت. قلنا ضم الغرر إلى غير الغرر وبذل المال بإزائهما ما يعني أنه مقسط عليهما لا يخرج المعاملة عن الغررية موضوعا تعبدا فليكن، مو مهم. لأنهم جروا هذا المجرى فقهيا يا أخوان وقعوا في هذه المشكلة. من ضمن الباحث بيع المجهول، قالوا على القاعدة بيع المجهول من أوضح البيوع الغررية، إذا من أوضح البيوع الغرامية فواضح على مقتضى القاعدة باطل. المجهول خلونا نعرف مجهول الوجود والعدم والله شو، مجهول المقدار والله شو، مجهول الصفة أما. وهذا انسحب على بقية الأبحاث، ها صار الكيل تعبدي والوزن تعبدي والما أدري شنو، انسحب على الأبحاث كلها، نحكي عن مسار الآن جاي وأوقعهم في مشكلة. ولذلك بتشوف بعض الفقهاء بيتفلتوا مرات، ها بتحفظ ما دام مسار البحث تغير. مش بس عندنا سيد الخوئي يجاري ويطلع، سيد الإمام نفس الشيء. يعني أكثر شخصين من فقهائنا وجدت أنه عندهم هيك نوع من إلى حد ما تحرر فكري معاملي. سيد الخوئي طبعا طبعا الشيخ النائيني بمقدار وإنبرزا عنده أكثر الجهات، وسيد الإمام في البيع، لكن أيضا بتحفظ ما خرجوا عن منهج منهجيا، ما طلعوا قلبوا البحث منهجيا كما سعيت. شيخ الأنصاري أيضا هو اللي فتح الباب للإنصاف يعني، لكن بتحفظات شديدة بيرجع بالأخير بيوافق المشهور. في بيع المجهول بعد ما أسسوا القاعدة قالوا واضح أنه بيع المجهول باطل، ظنوا غير المجهول إلى المجهول، لا يصير غير المجهول غير مجهول، لا يصير المجهول غير مجهول، فيبقى بيع المجهول. فقالت جماعة من الفقهاء بأن بيع المجهول مطلقا باطل. الروايات اللي بتدل على بيع المجهول مع الضميمة أو بدون ضميمة لا بد من توجيهها. المحتاط منهم في دينه قال نقتصر على مواردها تعبدا يعني. الأواسط أهل التحقيق والانفتاح الفكري مثل المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما شو قالوا؟ قالوا إذا الضميمة تبعي أساسية والمجهول تبعي فلا بأس. ليش؟ يعني بيبطل المجهول، شو يعني تبعي؟ مرة تبعي غير ملحوظ أصلا بالثمن، واضح بصح هذا على القاعدة، ومرة تبعي وله قسط من الثمن، شو يعني تبعي؟ يعني شو بدي يقول؟ بدي يقول ما بيكفي الاحتيال، بمعنى أنك تشتري مجهول وتضم له شيء شغلة بسيطة وتشتري، لا بدي يكون العكس، يكون المجهول هو الأمر البسيط الذي لا يعتنى له. طب ليش فعل هذا الشهيد والمحقق الثانيان وجماعة؟ هذا غير مو غير الرأي الأول في الحقيقة، لأن الأوائل أيضا لا يقصدون غير هذا بحسب الظاهر، لأن الضميمة لا يعبأ بها، لا أحد يقول بأن جهلتها تطور. لكن في المقابل بحسب تتبع صاحب مفتاح الكرامة مشهور المتقدمين ومنهم الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة والإسكافي ابن الجنيد يعني والقاضي ابن البراج وغيرهم ووافقهم المحقق الأردبيلي صاحب مجمع الفائدة والبرهان وصاحب الكفاية المحقق السبزواري وصاحب الوسائل في كتابه بداية الهداية اللي هو كتاب فقهي بس بالمعثور والمحقق الفيض أو المحدث الفيض الكاشاني وغيرهم ومنهم الشهيد الأول أيضا. شو قالوا؟ قالوا يصح بيع المجهول مع الضميمة. ليش؟ لأن هنالك روايات مستفيضة بصحة بيع المجهول مع الضمين. أنتم شو يعني تأسسوا لي قواعد وروايات مستفيضة؟ هذا البحث يا إخوان لابد أن يوضع في السياق الذي وضعته فيه. إنه العبرة مش بالجهالة وبيع المجهول أو المعاوضة على المجهول. العبرة بأن الجهالة عقلائية أو غير عقلائية. إذا طبيعة الأمر تقتضي الجهالة خير، شو منسد باب بيع السمك في المستنقعات؟ في دواعي لهذا، والعقلاء يخاطرون، قد يحصل على مال، قد يخسر شوي، قد يزيد، بس لا ينعدم ماله، لا ينفقد ماله إلا إذا حصل شيء خارجي كآفة مثلا. هذا لا علاقة له بالمعاملة، أمر خارجي. هذا مثل اللي بيستورد بضاعة وفي الطريق اللصوص بيأخذها، أو الطائرة تسقط، أو السفينة تغرق، هذا ما له علاقة. خلط المطلب لا ينتخل، المهم التعيين عند المعاوضة، عند البيع والشراء. المهم الآن بعد هذه الرؤية لنخرج من هذا الإرباك الفقهي المذكور على وعلى المنهج، أن ننظر في الروايات هل تؤسس شيء فوق ما عليه العقلاء. إذا أسست شيء على رأسنا نقيد حينئذ المطلقات التي صدرت إمضاء للمرتكزات والصيغة العقلائية. هذا منهج سليم للبحث. الروايات يا إخوان ما وجدتها إلا في كتاب البيع، ويكفيني أن تكون في كتاب البيع، مو مهم، لأنه ما يصح في البيع صح في غيره بطريقة أولى عادة. جيد، مو مهم، لكن أنا اللي بهمني هالنقطة. الباب 12 من أبواب عقد البيع، الجزء 17 صفحة 354، باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته. يعني قبل ما نعرف مقداره وتفصيله، ولا ما في الآجام. الآجام، الأجمة هي اللي بيطلع فيها القصب وبتكون دائما فيها ماء، فيعيش السمك في داخلها مثل أفوار العراق معروف. والسمك من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم، وحكم بيع المجهولات وما لا يقدر عليه. الرواية الأولى في الباب، محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن الأصم، يعني عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، أو اثنيناتهم من مشاهير الغلاة، عن مسمع بن عبد الملك الملقب بمسمع كردين، هذا ثقة بس ما بفيد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى أن يشتري شبكة صياد، يقول اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا. هذا مش بس في مشكلة من جهة الشراء، هذا اشترى غير الموجود، يعني في ذمته، لكن في ذمته ما يقع في الشبكة من دون تعيين. قد يقع في الشبكة سمكة، قد يقع في الشبكة ألف سمك. هذا حتى عقلائيا يا إخوان ما بيقدم العقلاء على هذا إلا إذا مضمون عادة. هذه مثل الشبكة في البركة اللي ملاني أسماك، مثل بركة التربية للأسماك، أنه بيطلع فيها 9 وبيطلع فيها 10، هذا عقلائي لا بأس، بس اضرب بشبكتك في مكان قد ما يطلع ولا سمك،
يعني قد تطلع معارضة بلا عوض أو مع عوض داني جدا، حتى العقلاء لا يقدمون عليه. بس الرواية ضعيفة على كل حال، وعلى تقدير صحتها دلالتها لا تثبت أمرا زائدا على الجانب العقلائي. الرواية الثانية: وعنهم أي العدة من أصحابنا، عن سهل أي ابن زياد، وسهل عندنا ثقة، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر يعني البزنطي، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله أيضا، عن بعض أصحابه عندنا لا يضر يا إخوان. حسب تعبير الشيخ الأنصاري هنا يقول: والأمر في سهل وبعض أصحاب ابن أبي نصر سهل. ليش؟ واضح ليش. لأنه سهل أساسا اشتهر أنه الأمر فيه سهل. أنا لا أقول فيه سهل، أقول لم يثبت ضعفه عندي وثبتت بطاقته على مبان. أحمد محمد بن أبي نصر هو أحد الثلاثة الذين لا يرون إلا عن ثقة، وأحد أصحاب الإجماع، فعلى المبنى أيضا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة، ابتداء هكذا، أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة. طيب أخرج شيء من السمك يعني شيء غير معين، ما عم يبين هو معين أو غير معين. أخرج شيء من الأجمة فيباع وما في الأجمة. طيب سؤال يا أخوان، إذا أخرج شيء من الأجمة عادة يخرج الكثير أو القليل؟ يخرج القليل، الأجمة كبيرة تكون. بيرفع الجهالة عما في الأجمة؟ لا يرفع الجهالة. طيب ليش قيد إذا لم يكن فيها قصب؟ لأنه كان ممكن بيع الأجمة مع القصب، والقصب يباع بالمشاهدة مش بالوزن ولا بالكيل ولا ولا، عقلائيا ينبع شلح كما نقول نحن في لبنان. ها جيد جزاف بطبعه. انتبهوا للتأمل شوية بالرواية يا إخوان، الرواية عم ترمي لمغزى غير اللي تحدث عنه جملة من الفقهاء. ليس فيها قصب، ليش الإمام قيد بليس فيها قصب إذا ما إله فايدة على التقييد؟ إذا ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة. يعني إذا فيها قصب وبيعت مع القصب فالجهالة لا تضر بأصل وجود السمك من عدم وجوده، لأن الأجمة إذا يعلم أنه يحصل على شيء وهو القصب يكفي. هنا إذا أخرج شيئا من السمك علم أن في الأجمة سمك، لا لما ما في قصب، في حال وجود القصب مش علامة على وجود السمك، في حال وجود القصب إما بيطلع له سمك أو ما بيطلع له بس طالع له القصبات. ها في حال عدم وجود القصب استخرج شيئا من السمك فأحرز أولا وجود جزء من مقابل رأس ماله مما أخرج، هذا وحده لا يرفع الجهالة، واشترى البقية بأمارة ما أخرج. أساسا السمك في الماء المحصور من قال بأنه يشترى بالعد أو يشترى بالوزن؟ يشترى هكذا مزرعة، ها مزرعة سمك. طيب فالجهالة موجودة قائمة، لكن طبيعة الأمر تقتضي الجهالة. أنا شو بدي أقول؟ بدي أقول الرواية ناظرة مش للجهالة بالمقدار، ناظرة للإحراز أصل وجود شيء، هذا أولا، وثانيا أصل إحراز أن في مقابل رأس مالي وقع شيء، يكون المال عليه. هذا نظير روايات العبد الآبق مع الضميمة. إذا مضطر ارجع عشان استشهد لكم، أنا ما تعرضت لها، هنا محل التعرض لها حتى نثبت المطلب أكثر. في تلك الروايات شو علل؟ علل بأنه إن لم يجده كان ماله مقابل الضميمة، لأن العبد الآبق قد لا تجده، حرمت بيعه منفردا وجوزت بيعه مع الضميمة، فيكون حصل على طبيعي. يا إخوان الضميمة ما رح تفي بكل رأس مالي، بس ما تكون خسرت رأس مالي بالكامل. فالحديث في هالمرويات مش عن شرطية أن لا تكون هناك جهالة ولا تشريع للجهالة مطلقا أيضا، كأنها تريد أن تقول مش بشكل مباشر أن الأمور التي بطبيعتها تشترى وفيها مجازفة لا مانع من المجازفة، لكن أن لا تكون المجازفة على أساس أن لا يكون لك في مقابل رأس مالك شيء، لأن مفهوم المعارضة لا يتحقق، أصل المعارضة لا تتحقق. إسا أكثر تتضح إن شاء الله. قال إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شيء من السمك فيباع وما في الأجمة. ما اشترط في هذا الشيء الذي يخرج أن يكال أو يوزن أو يعاد أيضا. ظهر رواية ماضية لشيء آخر. عن عدة من أصحابها الرواية لا. عن بعض أصحابنا، عن علي بن أصباط، عن بعض أصحابنا بعد، عن أبي مخلد السراج، هذا كمان ما يلوش توفيق. قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل معتب فقال بالباب، معتب يعني هذا خادم الإمام، رجلان فقال أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما إني رجل قصاب وإني أبيع المسوك يعني جلود قبل أن أذبح الغنم. قال ليس به بأس، شو المشكلة؟ شو يعني الجلد؟ شو حيصير عليه؟ تفصيلا لا يعلم، يعني أبيعه على ظهر الغنم بس راح أذبح، يعني أنا كل يوم بذبح لي رأس رأسين مثل الأنت، ها؟ ليس به بأس، ولكن إن سبها غنم أرض كذا وكذا. هذا كأنه عم بيقول له أبيع المسوك بدون أن يراه المشتري، فقال له إذا لا يراه المشتري انسبها أرض كذا وكذا حتى لا يكون فيها جهالة وغرر، لأنه إذا مسوك الأرض الكذائية تكون لونها كذا شكلها كذا، بلاد الإسكيمو مثلا جلود بتكون شيء، البلاد الحارة بتكون شيء إلى آخره. قال ليس به بأس، ولكن انسبها غنم أرض كذا وكذا حتى يرتفع الغرر. وبعض المسوك في النتيجة نموها بحسب نمو المواشي، إذا أرض خضراء فيها مرعى جيد فيكون الصوف جيد وهكذا. عموما هذه لرفع الجهالة، لكن ما الرواية مش مؤثرة كثيرا في بحثنا يا إخوان، وما أحد بيقول بأن الجلد تباع بالكيلو أو بالوزن أو لازم تكون ماتت الغنم حتى يجوز بيع جلدها. الغنم الآن بنذبحها، مو مشكلة. الرواية الرابعة وما بعدها تأتي إن شاء الله، بدنا نكمل هالفكرة لأنه هذا بحث مبنائي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.